لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء أرسل ابن أبي العرجاء السلمي على رأس 50 فارسا إلى بني سليم، وكان من بين رجاله عين أي جاسوس لبني سليم. فلما فصلوا من المدينة ذهب ذلك العين إلى قومه فحذرهم، فتجمعوا واستعدوا للقتال. وحين وصلت السرية إلى ديارهم دعوهم إلى الإسلام فرفضوا واستكبروا وأحدقوا بالسرية فقتلوا عامة من فيها، وأصيب ابن أبي العرجاء وسقط بين القتلى، ثم تحامل مع من بقي من سريته حتى بلغوا المدينة، وكان ذلك في صفر من السنة 8 للهجرة. محمد. لما رأى عمرو بن العاص علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه مع الأحزاب عن الخندق، جلس إلى رجال من أعيان قريش وكانوا يرون رأيه ويسمعون منه، فقال لهم: تعلمون والله أني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا، وإني قد رأيت أمرا فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلن يأتينا منهم إلا خير. قالوا: إن هذا الرأي. قال: فاجمعوا لنا ما نهديه له. وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم أي الجلد، فجمعنا له أدما كثيرا، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعنده. إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه، قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده، فقلت لأصحابي: هذا عمرو، لو دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد كفيتها حين قتلت رسول محمد. فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي، أهديت من بلادك شيئا؟ فقلت: نعم أيها الملك، قد أهديت إليك أدما كثيرا. ثم قربته إليه فأعجبه، ثم قلت: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه أصاب من أشرافنا وخيارنا. فغضب وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه. ثم قلت له: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فقلت: أيها الملك، أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت: أتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده فبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي. ثم خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام المنسم، أي الطريق الواضح، وإن الرجل لنبي، أذهب والله فأسلم، فحتى متى؟ فقلت: ما جئت والله إلا لأسلم. فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع. ثم دنوت فقلت: يا رسول الله، إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. فبايعته ثم انصرفت. قال ابن إسحاق: وكان معهما عثمان بن طلحة إذ أسلم حين أسلما. وفي صفر من السنة الثامنة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية من 14 رجلا، أمر عليهم غالب بن عبد الله، وجههم إلى بني الملوح وهم بالكديد، وقد كمنت السرية بعد وصولها وشنوا غارة في السحر فاستاقوا الأنعام وعادوا بها. وفي ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن عمير بأن يقود سرية تتألف من 15 رجلا إلى ذات أطلاح من أرض الشام شمال وادي القرى، وأنذر القوم فجاءوهم على الخيول وأحاطوا بهم وقتلوهم. وعاد من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية من 24 رجلا بإمرة شجاع بن وهب إلى جمع من هوازن بالسي من أرض بني عامر ناحية ركبة، فأغاروا عليهم وأصابوا نعما كثيرا وسبيا، وعادوا بعد 15 ليلة. وجاء في أثرهم وفد من القوم إلى المدينة وأعلنوا إسلامهم، فرد المسلمون السبي والنعم. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى ملك بصرى مع الحارث بن عمير، فلما نزل الحارث بمؤتة وهي قرية صغيرة في جنوب بلاد الشام، هاجمه شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله، وكانت العادة أن الرسل لا تقتل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعد جيشا قوامه 3000 مقاتل، وأمر عليه زيد بن حارثة، ولأول مرة يعين نوابا للقائد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وأن أصيب عبد الله فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم. وودع الناس أمير الجيش ونوابه، وبكى عبد الله بن رواحة، فسألوه عن السبب فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. وودع المسلمون الجيش بقولهم: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم صالحين، وأنشد ابن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. ومضى الجيش حتى نزل معان من أرض الشام، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي 100,000 يقودهم مالك بن رافلة. فلما رأى المسلمون أنهم أمام جيش لا قبل لهم فيه أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع ابن رواحة الناس وقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية مشارف من قرى البلقاء، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة وعبأوا أنفسهم فيها، جعلوا على الميمنة قطبة بن قتادة العذري وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري، ثم التقى الجيشان واشتبكوا في قتال ضار، واستشهد زيد وأخذ الراية جعفر، فاقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها، ثم قاتل حتى أكرمه الله بالشهادة وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. وروى ابن هشام أن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن 33 سنة، فأثابه الله سبحانه وتعالى بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ثم قال ابن هشام: ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين. واستشهد جعفر وفي جسده 90 من طعنة ورمية. وأخذ الراية ابن رواحة ثم تقدم بها وهو على فرسه، ثم قال مرتجزا: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ وقال أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد سليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. ثم نزل ساحة المعركة وقاتل حتى استشهد، ثم أخذ الراية بعده ثابت بن أقرم وطلب من المسلمين أن يصطلحوا على رجل منهم، فرشحوه فرفض، فاصطلحوا على ابن الوليد، فأخذ الراية وتمكن من الانسحاب. كان خالد بن الوليد قائدا حكيما، يعرف كيف يقاتل ومتى، ويعرف متى يجب أن ينسحب، وقدر أن معركته خاسرة وأنها انتحار، فوضع خطة سريعة للانسحاب، وأوهم الروم بوصول إمدادات كبيرة إليه، في حين كان ينسحب بجيشه من أرض المعركة. قال الواقدي: حدثني عطاف بن خالد قال: لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد، فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته مؤخرته، ومؤخرته مقدمته، وميمنته ميسرته، وميسرته ميمنته، فأنكروا أي الروم ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئاتهم، وقالوا: قد جاءهم مدد. فرعبوا فانكشفوا منهزمين، فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. وعاد الجيش إلى المدينة، فاستقبل بالاستنكار والحزن، مما اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم للثناء على ذلك الجيش وتطيب خواطر مقاتليه، وبشر المسلمين بالعودة إلى القتال والنصر. وقد ظهرت معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم أثناء المعركة وهو في المدينة، فقد نعى للمسلمين في المدينة زيدا وجعفر وابن أبي رواحة قبل أن يصل إليهم خبرهم، وحزن لما وقع لهم وذرفت عيناه الدموع، ثم أخبرهم باستلام خالد للراية، وكان لشهداء مؤتة مكانة عظيمة عند الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرهم أنهم عندنا. بعد معارك مؤتة وفي السنة الثامنة للهجرة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قضاعة التي اشتركت في القتال إلى جانب الروم في مؤتة بدأت تتجمع مرة أخرى وستتوجه إلى المدينة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية من 300 من المهاجرين والأنصار، عهد بأمرها إلى عمرو بن العاص بهدف أن يجتث خطر قضاعة في مهده، وأمره أن يستعين ببعض فروع قضاعة وخاصة من أخواله من بلي إلى جانب عذرة وبلقين ومحاولة استئلافهم. وقد تقدمت السرية حتى وصلت ماء السلسل بأرض جثام، فبلغ عمرو بن العاص ضخامة الجموع التي جمعتها قضاعة لمواجهتهم، فسارع بإرسال رافع بن مكيث الجهني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمده، فأمده ب200 من المهاجرين والأنصار، بينهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، جعل عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وطلب إلى عمرو بن العاص وأبي عبيدة بن الجراح أن يتطاوعا. توغلت السرية في بلاد قضاعة التي بلغها الخبر، فهربت جموعها وتفرقت. وقد مكنت حملة هذه السرية الناجحة المسلمين من استعادة هيبتهم في التخوم الشمالية للجزيرة بعد أن كانت قد تزعزعت في أعقاب سرية مؤتة. أتاحت هدنة الحديبية للمسلمين القضاء على اليهود عسكريا في المدينة وخارجها، كما أتاحت لهم السيطرة على القبائل في شمالي المدينة حتى حدود العراق والشام، وانتشر الإسلام في القبائل العربية كلها، فأصبح المسلمون قوة لا تدانيها أي قوة في بلاد العرب. ولم يبق أمام المسلمين إلا فتح مكة، تلك المدينة المقدسة التي انتشر منها وفيها الإسلام أيضا. وأدى انتشار الإسلام بين قسم كبير من القبائل ومن ضمنها قريش وبقاء القسم الآخر على الشرك إلى تفرق كلمتها واستحالة جمع هذه الكلمة على حرب المسلمين. ولم يبق في قريش زعيم مسيطر يستطيع توجيهها إلى ما يريد حين يريد. المسلمون لا يخضعون إلا لأوامر الإسلام، والمشركون فيها بين متطرف يدعو للحرب مهما تكن النتائج، ومعتدل يعتبر الحرب كارثة تحيق بقريش. التزمت قريش بشروط صلح الحديبية نحو السنة ونصف السنة، ثم وقعت في خطأ كبير حين أراد بنو بكر حلفاء قريش أن يأخذوا بثاراتهم القديمة من بني خزاعة حلفاء المسلمين، وحرضهم على ذلك متطرفو قريش بقيادة عكرمة بن أبي جهل وبعض سادات قريش، وأمدوهم سرا بالرجال والسلاح، فقامت بنو بكر بهجوم مباغت على بني خزاعة فأوقعوا فيهم بعض الخسائر في الأرواح والأموال. ولما التجأت خزاعة إلى البيت الحرام طاردتهم بنو بكر مصممة على القضاء عليهم غير مكترثة بعهد الحديبية. وهكذا اخترقت الهدنة بين قريش وحلفائها من جهة، وبين المسلمين وحلفائهم من جهة أخرى. وسارع عمرو بن سالم الخزاعي بالتوجه إلى المدينة حاملا أخبار نقض قريش وبني بكر لعهد الحديبية، فلما وصلها قصد المسجد وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصاب خزاعة من بني بكر وقريش في مكة وخارجها، وأنشد بين يديه: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير حجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، نحن ولدناك فكنت ولدا. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. ومرت سحابة فوقهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم، وخاصة أن بني بكر لم يتركوا مطاردة خزاعة وقتلهم حتى داخل الحرم، وبلغ عدد قتلى خزاعة 20 رجلا. وكان الذين أعانوا بني بكر على خزاعة من أشراف قريش، وهم صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو، وكان العون بالسلاح والرقيق، وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش يخيرهم بين دفع دية قتلى خزاعة أو البراءة من حلف بني بكر أو الحرب، ولكن عناد قريش وخيلاءها جعلها تختار الحرب، ثم راجعت نفسها وندمت على فعلتها فأرسلت أبا سفيان لإنقاذ الموقف. وانصرف بديل راجعا إلى مكة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. مضى بديل وأصحابه فلقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان، فقال أبو سفيان: من أين أقبلت يا بديل؟ وقدر أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بديل: تسيرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: أو ما جئت محمدا؟ قال: لا. ومضى بديل، فقال أبو سفيان وهو في طريقه: لئن جاء بديل المدينة لقد علف بها النوى. فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففتح فرأى فيه النوى، فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. وسار أبو سفيان حتى وصل المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة، ولما هم بالجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وعندها حسن بن علي غلام يدب بين يديها، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله. فقال: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. التفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بني ذا أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا الحسن، إني لأرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. قال: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق.
جد جد.